عبدناهم قال أمروكم فأطعتوهم فأحلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال. نحن لا نتبع أحدا في هذا، وأيا كان مركزه وأيا كان وضعه إذا ما أخطأ نقول إنه أخطأ، وبهذا يحفظ الدين وبهذا أمرنا. وهناك يعني من أراد أن يستفيض في هذا فليرجع إلى صحيح البخاري. البخاري في صحيح أعد بابا في من يجوز اغتيابهم ومن يجوز أن تذكر مساويهم، وأعتقد أنه استدل في هذا المضمار بحديث لما مرت جنازة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أتقى الخلق وأروع الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، أي وجبت لها الجنة. ومرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وما قال لهم قد اغتبتم الرجل ولما تقولون هذا، ما قال هذا الكلام، وإنما قال قد وجبت، أي وجبت له النار. ومعنى هذا أنه هناك أمور وهناك أحوال يجوز لك فيها أن تذكر الرجل باسمه وبعيبه، بل يجب عليك هذا حتى يحضره الناس وحتى يكون الناس على حذر من فتواه. ورحم الله الإمام أحمد فقد قال كلمة ينبغي أن تعوها جيدا وأن تضعوها يعني حلقة في آذانكم، حينما قال إن رد خطأ العالم أفضل عندي من الجهاد في سبيل الله، أفضل عندي من الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأنك حينما ترد خطأه فقد عصمت الناس من أن يتبعوه وأن يقعوا في مثل هذا الضلال وأن يسيروا على نهجه. قبل أن تقول أنا أغتاب أو أنت اغتبت أو هذا اغتاب، ينبغي أن تفهم جيدا مثل هذه الأمور وتعلم أن هناك علما في هذا الدين يقوم على التجريح ويسمى بعلم الجرح، وهو الذي يتعلق بكل إنسان له مساس بهذا الدين يتكلم في علم الحديث أو في علم التفسير. ينبغي أن نبين خطأه قبل أن نبين صوابه حتى يحذر الناس خطأه. فنحن لا نغتاب أحدا، وإنما نتحدث بمنهج علمي ينبغي أن نتحدث به. وإذا ما جلسنا في هذا المكان لا نجامل أحدا أيا كان مهما كان وضعه ومهما بلغ في ميزان العلم، ولا يعنيني أنت تحبه أو لا تحبه، هذا شيء لنفسك، ولكن لا تلزمنا أن ننافق أو أن نداهن، فنحن لا نقبل هذا أيا كان المرء وأيا كانت مكانته عندك، وأيا 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 وأيا، إذا ما أخطأ سنقوله وأخطأ ونذكره باسمه ونقول أخطأ في كذا، واحذروا. من ارتضى منا هذا المنهج فأهلا به ومرحبا، ومن أراد منا غير ذلك فنحن لا نريده ولا نريد أن يسمعنا. هذا أمر أردنا أن ننبه إليه حتى لا يثار معنا بعد ذلك. نعود بعد ذلك إلى سورة النور، وأعتقد أننا ما زلنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وأعتقد أننا تحدثنا عما ينبغي أن يغض النظر عنه، ولكننا وقفنا مع قضية وجه المرأة ويد المرأة وعورة المرأة على وجه العموم، وبينا خلاف أهل العلم وما قاله أهل الضلال في هذه القضية، وهم الذين رأوا تحريم النقاب، وأنا أسميهم بأهل الضلال، ما ينبغي أن يقال إنهم أهل علم. وقلنا إن هناك رأيان أساسيان ينبغي أن نقف معهما. الرأي الأول الذي قال إن جسد المرأة كله عورة، ما ينبغي أن يظهر من المرأة ولو حتى الظفر، وممن تمنوا هذا الرأي الإمام أحمد عليه رحمة الله. وذكرنا ما استدل به هؤلاء، وقلنا إننا إن شاء الله تعالى سنقف على خط الحياد، سنعرض أدلة هؤلاء كما قالوها وأدلة هؤلاء كما قالوها، ثم في النهاية سنرجح ما نراه راجحا. فإن كان لك هوى أو رأيا مخالفا فلا تلزمنا به، وإنما سنرى ما نراه راجحا إن شاء الله تعالى. ذكرنا أدلة من رأوا أن غطاء الوجه واليدين أمر واجب على كل امرأة، وأنا لنا في يومنا هذا أن نذكر أدلة الذين رأوا جواز كشف الوجه والكفين. الذين رأوا جواز كشف الوجه والكفين كان لهم على ذلك عدة أدلة. أولا الحديث الذي جاء عند أبي داود في سننه والبيهقي في سننه، وهو الذي ذكرناه في المحاضرة السابقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم المؤمنين عائشة وكانت عندها أسماء وعليها ثياب رقاق، فقال لها إذا بلغت المرأة المحيض لا يظهر منها إلا هذا وذاك، وأمسك بوجهه وكفيه. وقلت لكم إن الذين رأوا وجوب غطاء الوجه والكفين قالوا إن هذه الرواية لا يحتج بها لضعفها، والضعف وارد لسببين. السبب الأول أن هذه الرواية فيها انقطاع، فخالد ابن دريك لم يدرك أم المؤمنين عائشة. والسبب الثاني أن هذه الرواية في سندها سعيد بن بشير، وهو محكوم عليه بالضعف كما قلنا في اللقاء الماضي. الذين رأوا جواز كشف الوجه والكفين استدلوا بهذه الرواية وقالوا هذه الرواية وإن كان فيها ضعف إلا أن ضعفها ينجبر بالمتابعات والشواهد. أقول مرة أخرى، قالوا صحيح هذه رواية هم يسلمون بضعفها، ولكنهم رأوا أن ضعفها ينجبر بالمتابعات والشواهد، وذكروا جملة من المتابعات والشواهد. من جملة ما ذكروه هذه الرواية المرسلة التي أخرجها أبو داود في مراسيله، ومعنى أنها مرسلة أن التابعي أسندها مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقط منها الصحابي. هذه الرواية المرسلة أن قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حاضت الجارية، احفظ إذا حاضت الجارية فلا يظهر منها إلا هذا وهذا، وأمسك بوجهه وكفيه من المفصل. اللي هو منين يعني؟ منين؟ أدي المفصل، الله يرضى عليك، من هنا من هنا، تمام. فقالوا هذه الرواية شاهد لتلك الرواية السابقة. رواية ثانية اعتبروها أيضا شاهدا يشهد لهذه الرواية، وعشان كده حكموا على مجموع الروايات أنها ترقى للحسن. هذه الرواية الثانية فيها، وهي ذكرها البيهقي وغيره، وهذه الرواية أن أسماء بنت عميس، وهذه الرواية كما قلت عند البيهقي وعند الطبراني، أن أسماء بنت عميس قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة وعندها أختها أسماء عليها ثياب شامية كمها واسع. الشرقاق بقى المرة دي الكم ايه؟ الكم ايه؟ الكم واسع، كمها واسع. انتم تعلمون ان الكم الواسع ده للمرأة ايضا خطأ، لان من شروط زي المرأة ان يكون ساترا، والكم الواسع غير ساتر، لان هي بمجرد ما ترفع ايديها كده الا يحصل كل ده هيبان. فعليها ثياب شامية كمها واسع، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج. طبعا شيء طبيعي، المرأة زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لماحا ويرى في وجه امرأته ما تحب وما تكره، ويعرف متى تكون غاضبة ومتى تكون راضية وكذا وكذا، المرأة كذلك ينبغي أن تكون على هذا المستوى. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم وخرج، شعرت أم المؤمنين عائشة أن هناك أمرا هو الذي جعله يخرج هو قد كرهه، فقالت لأسماء تنحي، يعني خرجي تنحي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أمرا كرهه منك، شاف منك حاجة مش عجباه. طبعا لو هذا الأمر يعني يحدث الآن كانت بقت كارثة وأدى إلى تقطيع الأرحام، والأخت خسرت أختها، وانت تقولي يوم أخرج عشان جوزك زعلان هي أختك ولا جوزك، والكلام الخايب اللي بنسمعه. دي إنسانة مسلمة ناضجة فاهمة واعية، وده النبي صلى الله عليه وسلم غضبه لا يكون إلا بحق، فعايزة تفهم فيه إيه. ففعلا قامت أسماء وتنحت خرجت، فلما خرجت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله يعني ما الذي كرهت؟ اسأله ولما خرجت؟ ففي حاجة كده يعني زعلتك وأيتي هيئتها، يعني كان عاجبك شكلها، عشان طبعا اللي ايه الكمام اللي ايه الواسعة مش يقعد يحملق وتلاقيه قاعد ما امش، في رجالة كده ما يصدق يخش لها واحدة وتعجبه وراح قاعد ما يقومش. نسأل الله السلامة والله. فقال اما رأيت هيئتها وفي لفظ اتعجبك هيئتها، يعني الهيئة بتاعتها دي كانت عجباكي، فهو ده اللي خرجني. فقال تعقيبا ان المرأة المسلمة ما ينبغي ان يظهر منها الا هذا وهذا، اسمع بقى، وامسك بكمه، جاب كمه كده فجعله على ظهر يديه حتى لم يظهر الا اصابعه كده، يعني واضحه الصوره اللي انا عاملها كده، يعني حتى لم يظهر الا اصابعه، ثم نصب يديه على صدغي حتى لم يظهر إلا وجهه. الرواية دي احفظ الكلمتين اللي هقولهم لك، جاءت من طريق راوي وهو ابن لهيعة، هكذا ينطق الاسم. ابن لهيعة هذا عند أهل الحديث رجل ثقة. المحدث لابد ان يكون ضابط الحديث، يعني اللي سمعه، والضبط زي ما بيقولوا نوعان، في ضبط كتاب وضبط صدر. يعني ايه ضبط كتاب وضبط صدر؟ ضبط الصدر ان يعرف هذا المحدث بانه كان يحفظ ما يسمع، ده يسموه ضبط ايه؟ ضبط صدر، يبقى حافظ وفي أي وقت يجيب لك الحديث اللي انت عايزه منين؟ منين؟ من ذاكرته. وطبعا كان البخاري الله يرحمه أستاذ في هذا، ولما كانوا قعدوا تكلموا ان البخاري ده أحفظ أهل زمانه، وقعدوا اختلفوا ازاي أحفظ بعض، ما في رجل علم إلا ويحنق عليه الكثيرين في عصره. دي مسألة معروفة خاصة لما يكون نابغة ويكون بارع في هذا المجال. فالبخاري لما ذهب الى بغداد، اهل علم بغداد اجتمعوا، واول ما دخل كل الناس اجتمعت عايزه تسمع له، فاهل علم بغداد اجتمعوا وارادوا ان يختبروه، عايزين يشوفوا ده فعلا حفاظه زي ما بيقال عنه وكذا 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 ولا لا. فعملوا ايه؟ احضروا 10 رجال واعطوا لكل رجل 10 احاديث، 10 كتبوها له في ورقة علشان يسأل البخاري عنها. بس عملوا ايه بقى؟ كل حديث بيبقى له سند وإيه ومات. الساد اللي هم الرجال عن 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 إلى أن نصل عن رسول الله قال كذا، تمام. هم عملوا إيه بقى؟ كتبوا العشر أحاديث ومسكوا الأسانيد لخبطوها، يعني شالوا سند الحديث ده حطوا الحديث التالي، سند الحديث التالي حطوا التالي، وقعدوا لخبطوا الإيه أحاديث. وقعدوا العشر رجال وقالوا لهم عايزين كل واحد فيكم يقوم يسأل البخاري عن العشر إيه أحاديث، فلو عرف إن الأسانيد متلخبطة والمتون مش هي دي أسانيدها يبقى حفاظة، معرفش يبقى كل الكلام اللي بيتقال عنه ده مبالغات لا أساس لها من الصح. فعدوا عشر رجال، فقام أول رجل وقال إني أريد أن أعرف هذه الأحاديث. قال أسمعني. فالرجل مسك العشر أحاديث، أول حديث يقوله البخاري قال له لا أعرف، الثاني لا أعرف لا أعرف لا أعرف لا أعرف لا أعرف العشر حديث، اللي بعده برضه لا، هي اجابتك لا اعرفه لا اعرفه لا اعرف، الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع. فبعض الناس قال فطن الرجل، مصحيح هي الاحاديث دي بالمتون دي كده هو ما عرفهاش لان متلخبطه كده، ففعلا يعني مش موجود السند ده ملوش المتن ده فعلا. فالبعض قال فطن الرجل، والبعض الاخر قال ما عرف الرجل. طب ما سهل اي واحد يقعد ويقول ايه، هات واحد من الشارع يقعد هنا كل ما تقول عايز يقول لك لا اعرفه يبقى عالم خلاص. فالبعض قال فطن الرجل والبعض قال ما عرف الرجل، الى ان قام اخر رجل وانتهى من اخر حديث. فالبخاري سأل في حد هيقول حاجة ذلك؟ قالوا لا. واذا بالبخاري يعيد المئة حديث كما سمعها ويرد كل متن الى سنده. الناس كادت تجن. واحد قال ايه؟ قال ليس العجب في ان البخاري يعني صحح المئة حديث، وانما العجب انه ازاي سردها زي ما سمعها احاديثها، الحديث بالسند المتلخبط زي ما قاله له، يعني شوف بمجرد ما قعد يسمع كده سردها كما قالوها له ثم عاد فرد كل حديث الى متنه. الناس هتتجنن، الراجل ده يعني في لحظة كده يسمع لأول مرة ويحفظ، ولذلك سلموا له وشهدوا له. ده اللي احنا بنسميه بقى ايه؟ ضبط ايه؟ ضبط الصدر، سرعة الحفظ دي ضبط الصدر. في ناس ما عندها يعني سرعة الحفظ، يفهم كويس جدا لكن ما يعرفش يحفظ، فيعتمد على ايه؟ على ضبط الكتاب بقى. ضبط الكتاب ان كل حديث يسمعه يروح عامل ايه؟ كاتبه. فلما تيجي تقول له انت سمعت الحديث الفلاني او تعرف حديث كذا يقول لك انتظر، وروح جايب الايه؟ الكتاب يقرأ منه. ابن لهيعة هو في الاصل ايه؟ ده دي كنيته، ولكن اسمه الحقيقي عبد الله الحضرمي. عبد الله الحضرمي هذا كان من الذين يعتمدون على ضبط الكتاب مش على ضبط الايه؟ الصدر. فكان يراجع من كتاب وكل ما تسأله يجيب لك من الكتاب. فجي في اخر حياته كتب احترقت، كتب اللي كاتب فيها ومدون فيها الاحاديث واللي كان بيقول منها احترقت. فبدأ يعتمد على ايه؟ على ذاكرته وضبط صدره، فبدأ يختلط، يحصل عنده لخبطة في بعض الايه؟ في بعض الاحاديث. وعشان كده بدأوا ايه يعني ما يقبلوش احاديثه قوي. فبعض اهل العلم لكونه اختلط ضعف حديثه، وبعض اهل العلم بيجعل حديثه حديثا حسنا، يعني ما يرقاش لمرتبة الصحيح قوي، حسنا. لكن الحسن نوع من انواع برضو الايه؟ الصحيح. ومنهم الهيتمي، الهيتمي في مجمع الزوائد اذا ما ذكر حديثا فيه ابن لهيعة يقول فيه ابن لهيعة وحديثه حسن، تمام. لكن ما اتفق عليه اهل العلم ان حديثه يكون حسنا في المتابعات والشواهد، يعني لو رأوا الرواية اللي هو رويها جات من طرق اخرى يبقى هو فعلا اصاب في في نقله وفي ضبطه هذا، ويبقى حديثه حديث ايه؟ حسن. وعشان كده الحديث ده بيعتبر اللي احنا قلناه وهو فيه ابن لهيعة هذا حديث ايه؟ حسن، لانه وارد في المتابعات والايه؟ والشواهد، وله متابعات وشواهد، وله متابعات وشواهد. ولذلك الهيتمي ذكره في مجمع الزوائد وحكم عليه بالايه؟ بالحسن. وبيضاف الى هذا ان نفس البيهقي لما ضعف هذا الحديث وعلته ابن لهيعة هذا، ذكر الرواية المرسلة اللي احنا قلناها بتاعت ام المؤمنين عائشة، وقال ان هذه الرواية المرسلة تقوى، وايده في هذا الذهبي تقوى بما نقل عن الصحابة في هذا من جواز كشف الوجه والكفين، ويعني بانها تقوى بما نقل عن الصحابة ان نقل عن ام المؤمنين عائشة قالت الا ما ظهر من الوجه والكفين، ونقل عن ابن عباس الا ما ظهر منها وصح هذا قال الا الوجه والايه؟ والكفان. ونقل هذا ايضا وصح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فقالوا مجموع بقى هذه الطرق والشواهد، سواء منها ما اسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما نقل عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأم المؤمنين عائشة وصح عنها ذلك، وابن عباس وصح عنه ذلك، وابن عمر وصح عنه ذلك، قالوا هذه الرواية بمجموع هذه الطرق وبمجموع هذه الشواهد ترقى إلى مرتبة الايه؟ إلى مرتبة الحسن، وهي فصل في النزاع في القضية. وعلى هذا رأوا تحسين هذه الرواية، وأنه فعلا لا يجوز أن يظهر من المرأة إلا الوجه والكفان، وعليه فيكون إلا ما ظهر منها أي الوجه والايه؟ والكفان. ده أول دليل. الدليل الثاني، قالوا أيضا هناك روايات بتؤكد إن إلا ما ظهر منها المعني به الوجه والكفان. هذه روايات، من هذه روايات حديث جابر. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، يقول شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، فلما خرج إلى المصلى بدأ بالصلاة من غير أذان ولا إقامة قبل الخطبة، ثم قام فاتكأ على بلال ثم خطب، فأمرنا بتقوى الله ووعظ وذكر، ثم انقلب إلى النساء. بعد ما اسمع الايه؟ الرجال، انقلب لمين؟ النساء. ما كانش في بقى وقتها ميكروفونات تسمع النساء او كذا او كذا او كذا، من تسمع فتسمع ومن لا تسمع فقدر الله ما شاء فعل. وفي نفس الوقت واراد ان يعظ النساء موعظة خاصة، يقول ثم انقلب الى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن، وقال إن أكثركن في النار، إن أكثركن في النار. فقامت امرأة وسط النساء وقالت لما، في لفظ بما، ليه يعني احنا اكثرنا في النار ليش؟ معنى النساء يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تكثرن الشكاية وتكفرن العشير. وده من شيم النساء، تبص تلاقي الواحدة يعني الراجل زي بيقول لو ادلاها صابر 10 شمع برضو ايه؟ بتشتكي. وتكفر العشير انه مهما فعل لها خليه بس يجي في يوم يزعلها زعله صغيره قد كده، زعله صغيره قد كده. وده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا احسنت، وده لفظ في البخاري صحيح، اذا احسنت اليهن ظهرا طول السنه وطول العمر تحسن اليها، ثم اسات اليها يوما قالت ما رايت منك خيرا قط. ودي شوفها في اي مشكله كده، تبقى وعمال يعمل لها ويجيب لها وكذا وجرد بزعلها زعل غركة تقول لك وانا شفت معاه يوم كويس يا شيخ اتقي الله اتقي الله اتقي الله وانا شفت معاه يوم كويس يبقى عمال الرجل يخرجها وفسحها سبع اسبوع تقول لك وبيفسحني وبيوريني الشارع ويمكن هو كل يوم كان بيخرجها عشان بس سهى عنها اسبوع هو مش عارف ايه اتقي الله اتقي الله فسبحان الله العظيم هي دي طبيعة في النساء ودي اللي هتدخلهم جهنم من اوسع ابوابها وانا بسمعهم وبسمعكم عشان كل واحد ينصح بنته بالله عشان بدي تقول له ما شفتش ما عمليش ما سوليش قول لها اتقي الله في نفسك اتقي الله في نفسك اتقي الله في نفسك جهنم جهنم. الشاهد في هذه الرواية النساء قمنا بعدما سمعنا يعني الوعظ والتذكير وامرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة قمنا اللي تصدقت بمرطها واللي تصدقت بكذا وكذا حتى ذهب وهم يرموه كده بسم الله ما شاء الله يعني. الشاهد في هذه الرواية الذي استدل به هؤلاء انه هو قامت امرأة سفعاء ليه سفعاء الخدين سفعاء الخدين السفع هو التغير الى سواد يعني المرأة فيها في خدها لون جلدها عامل ايه متغير عن سائر لون البشرة دي اسمها سفعاء الايه سفعاء الخدين. فقالوا طيب منين عرفوا انها سفعاء الخدين؟ لا يمكن ان يقال هذا الا اذا كان وجهها ايه مكشوفا ولا هتجيب سفعاء الخدين دي منين ان شاء الله كان ماسك اساعة الليزر شاف ايه اللي ورا النقاب كيف اصفها بهذا الوصف. انا طبعا بستغرب لان بعض الناس اللي حبوا يفرضوا النقاب يقعدوا بقى يتخانقوا ويلووا في الروايات دي انا ما احبش هذا التعصب ده لا احبه باي حال من الاحوال لابد ان يكون المرء على حيدة تماما ويقول زمان. فاللي حصل ايه ان بعض المتعصبين لفرضية النقاب امسك بهذه الرواية وقال لعل هذا كان قبل ان يفرض النقاب فتبقى المرأة فعلا كانت ما ننكرش انها هي كاشفة ما قدروش يقولوا مش كاشفة لان الرواية واضحة فقالوا اذا هي كاشفة بس لعل هذا قبل ان يفرض النقاب. طبعا هذا الكلام اترد عليه ومن ضمن اللي رد عليه الالباني بارك الله في عمري عمل مجهود فعلا في تحقيق هذا الامر وقرأت ما كتبه وهو من اجمل ما كتب الرجل جزاه الله خيرا بدأ يتتبع يشوف بقى دي كانت قبل فرضية النقاب ولا مش قبل فرضية النقاب لاني انا لا يمكن ان اقول ان دي قبل فرضية النقاب او بعد فرضية النقاب الا اذا وقفت على الايه على التاريخ على التواريخ. اللي حاصل ان الالباني قال طيب تعالوا نشوف متى امر النساء ان يخرجن ويشهدن العيد ودعوة الخير. امر النساء بعد آية الاختبار ونزل فيهم آية البيعة. طيب كان الكلام ده امتى؟ الكلام ده اللي هو امر النساء ان يخرجن وان يشهدن وان 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 آية الاختبار اللي هي فامتحنوهن او الامتحان دي كان معروف انها سنة 6 هجرية كانت سنة 6 هجرية وعقبها بقى آية البيعة وكذا وكذا من سنة 6 لسنة 8. آية الحجاب كانت سنة كام؟ معروف ان هي فيها خلاف البعض قال كان في السنة 3 من الهجرة والبعض قال انها كان في السنة 5 من الهجرة ايا كان الامر فيبقى آية الحجاب كانت قبل آية الامتحان وقبل آية البيعة اللي وارد فيها الامر باخراج النساء او ان النساء يخرجن فيشهد فثابت ان هذه الواقعة كانت بعد آية الحجاب فالقول بانها لعلها كانت قبل آية الحجاب قول ساقط. ولو ان هذا صح اني هنفترض ان هذه الواقعة كانت قبل أن يفرض الحجاب زي ما هم بيقولوا ماشي. طيب لما فرض الحجاب كان في فرضية الحجاب ما يأمر بغطاء الوجه والنهي عن كشف الوجه؟ هات لي نص صريح صحيح في هذا، هتقولي الآيات القرآنية، تنازعتها الأقوال، قول بيقول هي تلزم بغطاء الوجه وأقوال بتقول ليس فيها غطاء الوجه، وعشان كده قالوا إن ما صح فيها فليس بصريح وما صرح فيها فليس بملزم ولا موجب، يعني كلها أفعال فرضية ودي لا تصح للناس بأي حال من الأحوال. فهذه الآية أيضا محل في النزاع وفيها دليل بين واضح على أن الوجه كان مكشوفا. ده نمرة واحد مما يؤكد كشف الوجه بعد الدليل اللي فات. اثنين، طبعا برقم واحد واثنين بعد دليل لا يظهر منها إلا هذا وذاك. السؤال كما هو، لكن أنا ليه تعقيب عليه؟ طبعا ذكر لي آية، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ما تعلقش، أنا عارف أنا هعلق، أنا هقول السؤال زي ما هو قدامي، لكن أنا هعلق. بيقول لي هذه الآية اتخذتها إحدى الجماعات الإسلامية يعني مبدأ تسير عليه، وأنه يجب على كل مسلم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وعدم اقتصار الدعوة على أحد، ويستدلون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وذلك لأن صديق لي أقنعني بأن أنضم إلى هذه الجماعة، فما رأيك؟ والحديث عن هذه الجماعة ليس فيه أي إحراج. طبعا أنا بقول لك مش أي واحد يدعو، والدعوة ما هياش باب مفتوح على كل الناس، وبدليل القرآن قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. أنت مطالب أن أنت تتفقه، والقضية اللي هتدعو إليها ينبغي أن أنت تكون فاقهة أولا. وفرق كبير جدا بين الدعوة وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود ما تعرف أنه معروف وأنه منكر، وأما الدعوة فدي ينبغي أن تكون متفقها لها ومتسلحا لها. وعشان كده صاحبك اللي استدللك بالآية دي لو قرأها لك صح كان كفاك وكفانا هذا الكلام، لأن الآية هو أسقط منها يعني عبارة مهمة جدا. فالآية نصها الصحيح ولفظها الصحيح، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ففين يا ابن على بصيرة؟ على بصيرة دي يعني على علم وعلى فقه، فما هياش باب مفتوح، ما هياش تعني ان واحد اخده تحت باطي اقول له كلمتين واريح حديثين في كتاب وبعدين اعمله امير واخليه يخرج يدعو الناس ويجيب الناس يصلوا في كل يقولهم كلمتين في مسجد وبقى امير والمتحدث الرسمي، ويمكن لو عارف ينطق الآية صح ولا هو عارف ينطق الحديث صح ولا هو عارف حتى يصلي ازاي ولا يتوضى ازاي. ده خطأ كبير وفاحش. وانا بقول لك من الآن اللي يجي يقول لك لابد ان انت او لازم تنضم الجماعة، لا، وبحذرك من انك تنضم لأي جماعة، وانا غير راضي عن كل هذه الجماعات. ده رأيي. ليه الإسلام أي مسلم هو في جماعة، مش محتاج يأسس جماعة، أي مسلم هو في جماعة، اللي هي جماعة إيه؟ جماعة المسلمين. وربنا سبحانه وتعالى أخبر هو سماكم المسلمين، هي دي جماعتنا، وهو ده الاسم اللي احنا نرتضيه، أما علشان كل حبة يبقى لهم منهج وسياسة ويطعنوا في الآخرين ومش عاجبهم الآخرين ويبقى ولاؤه للجماعة أكبر من ولاؤه لله، ويبقى أنا ما أخدمش غير اللي في جماعتي وما أعملش غير اللي لجماعتي، كلام أرفضه وأمقطه، لأن الإسلام ما دعا إلى هذه الفرقة وما دعا إلى هذا التمزيق. ولم يضيعنا إلا هذا، والله لم يضيعنا. ولذلك أنا بقول أن نحن في فشل وأصبحنا فعلا كالغنم الشاردة. ليه؟ لأنه ما حكم به الله سبحانه وتعالى حينما قال في محكم تنزيله وفي كتابه الكريم: ولا تنازعوا فتفشلوا. والنتيجة أن احنا في فشل في فشل في فشل فشل. أنا حبيبي ما انتبهش لأي جماعة، أنا أتبع الحق أينما كان، أنا مسلم مع الله ومع رسوله. أما اللي يقول لي أصلا إحنا لنا بنود ستة ما نخرجش عنهم، بند واحد ما تكلمش في السياسة، بند اثنين ما دعوش للجهاد، بند ثلاثة ما عملش مش عارف إيه، هي الدين على كيفك، هو الدين على كيفك. الدين لابد أن يؤخذ كله، لابد وأن يؤخذ كله، ملكش خيار، ملكش خيار يا حبيبي. مش أنا اللي اختاره اللي حدد إيه اللي أخده وإيه اللي مخدوش، إيه اللي أخده وإيه اللي مخدوش. فأبقى ماشي مع جماعة أقول لك إيه، والله أنا كنت مع أحد الإخوة في مسجد المساجد بعتوا قولوا له إيه حكم الاصطلاح مع اليهود، راح ماسك السؤال زي ما كلمك قال لا علاقة لي بهذا السؤال، وراح رمي الورق كده. لا علاقة لك، هم من اللي علاقة يا أخوي، هم من اللي علاقة يعني، ليه الإجابة مش في الدين، هم من اللي علاقة يعني. التاني دي تقول له مش عارف، يقول لك وليش جعب المواضيع دي، هم من اللي ليه، هم من اللي ليه. الدين ما هوش قوطة هقول دي مفعصة ودي مستوية، لا حبيبي، الدين تاخده كله. الدين في جهاد، الدين في أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، الدين في كلمة حق، الدين في دعوة، الدين في عقيدة، في توحيد، في كذا في كذا، كله يؤخذ كله. أما أن أنا أعيش أموت على قضية من قضايا الدين وأقول هي دي وبس، ده عبث، عبث لا أقبل ولا أرتضيه ولا يقبل أي إنسان واعي عنده أدنى فهم في هذا الدين. فكل جماعة تروح يعني طلع لوحدية كده وحط لها قانون ومنهج وتمشي به، دي مسألة أنا ما أحبها ولا أرتضيها. نحن دستورنا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي بس. وأنا أذكر في مرة من المرات في اجتماع رسمي الجمعية الشرعية عملت لي معهم مشكلة بسبب كده، بعت لي وتعالى وروح، ولان الاول ما بدات اعمل بدات اعمل من خلال المسجد الجمعي الشرعي، وتعالى ايه الحكايه في قامه الدنيا واجتماع رسمي وافتح محضر، لا اصلك بتتكلم في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. قلت له في الدين ما يمنع ان انا اتكلم في ده؟ قال لا، قالوا لي الجمعيه يمنع. قلت له اشربه باللفظ كده، قلت له اشربه، قالوا الجمعيه ده عليك. انا بسالك في قانون الله، في الدين فيما يمنع، هو ده قانوني. هتقول لي بقى قانون الجمعية، قانون الإخوان، قانون المش عارف ايه، قانون الخروج، قانون ده على نفسك، ده على نفسك. انا ليه قانون واحد بس انا اللي بتحكم بيه، هو ده اللي يقيم لي اللي انا فيه صح ولا غلط. فالعصبية دي وكل طائفة كده مشى لوحدية ونخبط في بعضينا، وعشان كده المسلمين الان بيؤكلوا وشوكتهم ضعيفة جدا، لأن في فرقة وفي تمزيق. فأنت يا ابني ابن على الكلام ده كله وريح دماغك، وده نصيحة بنصحها لك. بيكلمني عن اللي حصل واللي نقلته الجرايد عن موضوع الطبيب المصري وابنه، أظن أنتوا فيكوا اللي قرأ الموضوع ده. والمشكلة زي ما قريت الجرايد أني ناظر مدرسة في دولة عربية والسعودية، فعل بولد والولد ذهب شكى لأبيه، فأبوه لما راح واجه نظر المدرسة بهذا واشتكاه أقاموا حد الجلد على الأب لأنه ليس له على ذلك بينة، وبقت مشكلة. أنا بعتبر أن ده من ضمن البلاء اللي احنا بنعيش فيه للأسف الشديد. عادة اللواط للأسف منتشرة في كثير من البلدان العربية، ودي مسألة يعني معروفة تماما. أما عن ظروف القضية وملابساتها أنا بعرفهاش بالضبط إيه، وأنا ما بعتمدش على أقوال الصحف عشان تبقى عارف. لا اعتمد عليها بالمرة. فالله اعلم يعني ظروف ملابسات الموضوع ايه. لكن انا عايز اقول لك في النهاية ان ما تحكمش على الاسلام من خلال السعودية، احكم على السعودية من خلال الاسلام. يعني مش واحد يقول لك بس السعودية ايه، ادي اللي بيقولوا ادي الاسلام اهو. لا يا حبيبي، قول دي السعودية. ما تحكمش على الاسلام من خلال السعودية. فاللي تعمله السعودية بقى هو الاسلام، واللي ما تعملوش ما بقاش هو. واني لو حصل خطأ يبقى الخطأ في الاسلام. لا لا لا، لا يقاس الدين بالناس، وانما يقاس الناس بالدين بس. فيعني ظروف وملابسات القضية دي انا ما اعرفهاش. نعم نعم نعم، لا مانع. نعم، وسيلة من وسائل الاثبات، ما فيش شك ما فيش شك. يعني ما انا بقول لك انا ما اخوض في هذه القضية لان ما اعرفش ملابسات. نعم نعم نعم، لا شيء في هذا. طب الشرعي، ما انا بقوله الطب الشرعي ده زيه زي الايه، زي القائف، زي القائف. والقائف ده معترف به شرعا. ايه القائف؟ القائف لما كان يبقى فيه نزاع في الولد، في الولد، وده النبي صلى الله عليه وسلم عمل به واخذ بقوله. وفي له حديث صحيح البخاري الاخذ بقول القائف. القائف ده كان يجيبوه راجل عنده دراية خطيرة جدا، كان لما ينظر الى الرجل وينظر الى الولد يقول لك ده ابن ده او لا مش ابنه، او ده عامل بالضبط زي موضوع الايه، الطب الايه، الطب الشرعي الان. فما فيش مانع ان ناخد بيه، وده قياسا على موضوع القائف، ودي مسألة ما فيها كلام. يعني السؤال، هل تعدد الزوجات في الاسلام مباح على اطلاقه، وهل هو مرتبط بالمقدرة المادية فقط، وهل يجوز للرجل ان يطلب من المرأة ان تخطب له، وهل هو فعلا سنة مؤكدة، وده ميت هل هو كتبها لي، وهل يجوز للرجل كبير السن ان يتزوج بنت من عمر ابنائه. السؤال له اكثر من شق، انا اخذ الشق السريع الاول وهو الذي يتعلق بان هل يجوز للرجل ان يتزوج امرأة من عمر بناته ولا لا. بالطبع يجوز، والزواج يا ابني مبني على إجاب وقبول، هي إن قبلت لا علاقة لك أنت بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ليدلل على شرعيته لما أراد أن يصاهر أبا بكر. أبو بكر كان عنده ابنة كبرى وابنة صغرى. الكبرى كانت مين؟ أسماء، وكانت لم تتزوج بعد. والصغرى كانت مين؟ عائشة. ومع هذا اختار النبي عائشة، وكانت عائشة في هذا الوقت تبلغ من العمر 6 سنوات، والنبي بنى عليها وهو عنده وهي عندها 9 سنوات، والنبي كان تجاوز 58 59 59 سنة. فيعني مش من سن بنته، وممكن تقول من سن بنت بنته كمان. فاللي يمنعه، اللي يحرمه، الرجل شاف ان عنده قدرة، وهي شايفة ان هي موافقة وعجبها، انت زعلان ليه؟ دي مسألة ما يجوز لك ان انت تتكلم فيها بأي حال من الاحوال. خلاص امر جاء الشرعا ودينا، والدها قابل وهي قابلة والرجل قابل. وانا في مرة من المرات سمعت برنامج وما سبتوش، يعني تاني يوم كنت عامل فيه خطبة الجمعة، قاعد وتكلمه. البرنامج اسمه أجراس الخطر، وراح مجابيه البرنامج ده في المذياع أجراس الخطر. طيب ايه اللي حصل؟ الدول القيامة قامت، لان طبعا اللي عاملينه مغفلين انهم ما فاهمين حاجة عن شرع ربنا. الاعلام كله فاسد ولا عارف حاجة عن اي حاجة. وجي المذيع جايبين واحد عاملين له قضية، عاملين له قضية ويقول له يا يعني يا مجرم، انت مجرم في حق نفسك وحق المجتمع، تتجوز واحدة قد بنتك، وجايبين ابوها بيحكموه. ان ازاي يجوزوا واحدة قد بنت؟ بيحكموا باي قانون؟ بقانون الهمج، بقانون الهمج، بقانون البهائم اللي هما بيحكموا بيه. انا بسميه قانون البهائم، قانون اللي هما بيحكموا بيه. يعني والله لا يوصل حقا. ده انا واحد جالي في المسجد مرة يقول لي انا عملت قضية، واحد خد مني ارض بوضع اليد، انتزع مني مش عارف 3 قراريط ولا ايه، تمنهم 3000 جنيه. قال لي بقالي في القضية 7 سنين صرفت حوالي 8000 جنيه ولسه القضية ما خلصتش، مش عايز الارض، اخدوها 8000 جنيه عشان ياخد الارض وتتأجل لجلسة معالى محامي وعاد لجلسة كذا وبعد 100 سنة وحلني في حياتي ابناء ابنائك ان شاء الله على بال ما يحكموا فيك وفيها. ما فيش شرع ربنا، ويطلع لك ده بثغرة، وده يخش لك بمش عارف ايه، وده يطلع لك بايه، وده يطلع لك. طب احنا عاملين قضية داخلين مع صاحب العمارة اللي احنا فيها قضية بقالنا 8 سنين ولسه ما اتفصلش فيها، وانا متوقع ان مش هتفصل فيها في حياتنا ابدا، يعني بعد ما ماتنا ان شاء الله بقى تتوارث بقى وتشوف المواضيع دي. قوانين عمياء بيحكمونا بيها، وصغرات وصغرة جوه الصغرة، ويقول لك شوف شوف التعبير، يقول لك ده القانون المحامي، ده القانون لعبته. ما طبعا ما طبعا القانون بشر فتلعب بيه، لكن قانون السماء في لحظة وانت قاعد. فبقانون الهمج اللي بيحكموا بيه جرموا الراجل وجرموا او البنت ودوهم الاثنين في داهية واعتبروها جريمة، جريمة في، لكن في اي شرع وفي اي دين ولا. وبعدين يستضيفوا بقى البصمجية والمنافقين بتوع الاوقاف، وده ينفع؟ ما ينفعش، ما ينفعش كمان خليتوها ما ينفعش. هي والله بارك الله فيكم والله، يعني ناس والعياذ بالله. فده يا ابني ما في انسان يمنعه، ما في انسان يمنعه ولا انسان يستطيع ان هو يحرمه باي حال من الاحوال. لما نيجي بقى نتكلم هل تعدد الزوجات مباح ولا لا؟ يا ابني ده الاصل في الاسلام التعدد، مش تسأل عنه هو مباح ولا لا، ده الاصل في الاسلام التعدد الاصل، والاستثناء انك تتجوز واحدة، ده الاستثناء. انا بجيبش الكلام ده من بيتنا، ده هو تعالى سوا كده نروح للقرآن الكريم. هضربوني انا عارف، ماشي. لا ما انا هكملها بس اصبر علي، انا هكملها، ما احنا خلاص كفايه علينا كده قوي، وباقي الاسئله دي الاداره هتسال عنها امامي يوم الاثنين القادم. ماشي ازاي؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ده الاصل اهو، الامر اهو، مثل ما قالش واحده، بدا بايه تبدا بايه؟ مثل وثلاث ورباع، ده الاصل. فان خفتم، ده اسمه ايه بقى يا حبيبي؟ اسمه الاستثناء. الا تعدلوا فواحده، يبقى الاصل انك تعدد، والاستثناء الا تعدد الا اذا خفت. يتفزلكوا بقى ويقول لك ايه، ما القران قال ولن تعدلوا. طب قال ولن تعدلوا يعني ما تعددوش؟ طب قال لي هات لاي راجل واي ست يقول لي القران قال كده فيبقى ما تعددوش. القران لما قال فلن تعدلوا مش معناها فلا تعددوا، هو عايز يقول لك ان انت مش هتعدل من كل الوجوه، انت مامور بانك تعدل في الناحيه الماديه والظاهريه، ولكن لا يمكن ان تعدل في الناحيه القلبيه. فالقرآن ما قالش ما تعددوش، وأتحدى اللي يفهمها كده، قال فلا تميلوا كل الميل، يعني ميل القلب ما يحملكش على الجور في الظاهر، فتذروها كالمعلقة. ما قالش ما تعددش برضه، والله ما قالش كده برضه، وأي واحدة تفهم كده مش فاهم حاجة، وأي واحد يفهم كده مش فاهم حاجة. فالأصل إنك تعدد بالشروط، العدل الظاهري القلب ده مش هيحصل. واحد، العدل الظاهري تحقق العدل. ما هو اللي مخوف الحريم من التعدد ايه؟ ان الراجل يروح ياخد الجديدة ها يقعد جنبها، خلص المسألة على كده. خطأ كبير. فلا تميلوا كل الميل فتذروها ايه كالمعلقة. يبقى نمرة واحد العدل، نمرة 2 القدرة المالية، مش ما تبقاش قادر على الأولانية وتروح تجيب لي التالية وتشحب بيهم الاثنين. القدرة المالية. أنا استغربت مرة معنا صديق حميم يعني، فليه أخ من جماعة الخروج في سبيل الله عايز يتزوج، فقال لي عايزين نشوف له أخت. ماشي، فاخترنا أخت. كانت في أخت قالت والله يعني لو قدامكم أخ ابن حلال ماشي، فخدنا وروحنا. وقعد الأخ، فالأخت جلسة وأهل أهلها جلسين، فبيسألوه أنت بتعمل إيه؟ قال لا لا أنا ما بشتغلش، أنا عملي الدعوة بس، وعشان تبقى أعرف أنا بخرج من بعد الفجر ما رجعش غير الساعة 10، ما بشتغلش. طبعا هو معتمد أبوه يعني مديله ورشين، وهيتجوز مع أبوه فبياكل وسط العيلة، فأنا ما بشتغلش، فشغلتي الدعوة، بخرج من الصبح. ما هو في ملاحيس في مخهم كده، وأنا بعتبره كده يعني ده عنده عتة، ما رجعش غير الساعة 10، وعشان تبقي عارفة هتجوز أربعة. قالت له اسكت انت ما بتشتغلش، انت هتقدر تعيشنا لما تروح تخليهم اربعه؟ ايه العتبه؟ فلا بد ان يكون عندك هيجيب الاربعه عشان ابوهم يصرف عليهم كلهم، هم الخمسه يعني. مصيبه والله. فلا بد ان يكون فيه انت تعلم تحقيق العدل وانت الحكم على نفسك. اثنين، القدره الماليه. ثلاثه، القدره البدنيه. واظن انت فاهم اللي ورا كلمتي. ما تبقاش مش قادر على تعطي الواحده حقها وراح تدور لي على الثانيه وتحطهم هما الاثنين جنبك وخلصت على كده، ويا سلام يا فرحتك. لا، القدره الجسديه، لان دي هيبقى ليها ليله ودي ليله، دي ليها حق ودي ليها حق. انت وفرت لك الشروط الثلاثه دول على بركه الله، وجزاك الله خيرا، وجزاك الله خيرا. تيجي بقى الواحده تزعل ازاي، وعملت مره محاضره طويله في الموضوع ده، كنت في مسجد في الامريه اسمه خالد بن الوليد، وفوجئت بتظاهره من النساء قالوا لي الحق، النساء كلهم مستنيه قدام الباب، واللي مش عارف. قلت لهم بس انت مسلمه ولا حاجه تانية؟ مسلم خلاص. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيارة. ما تجادلنيش، هم فاهمين إيه؟ الفاهمين إن الإسلام لما عدد الزوجات ده لمصلحة الرجل. لا يا أختي، مش لمصلحة الرجل، ده على دماغه، ده على دماغه. وبقول لها بملء فيه على دماغه. ليه؟ لأن النفقة باقي نفقتين، بيتحمل أعباء مادية وبيتحمل أعباء معنوية. يعني انا لما بتزوج واحده ممكن اجي في يوم من الايام واحد ضايقني فارجع نقاش، يمكن تكلمني اشخط وابقى عابس في وجهها. لو متجوز اثنين هتبقى كارثه، لان انا كنت عند الثانيه امبارح بضحك، فانا لو مولع لازم لما اخش عند دي برضه لازم اكون بعمل ايه؟ لازم اكون بضحك برضه. فبتحملني اعباء معنويه وبتحملني اعباء شرعيه. هبقى خايف لا في يوم القيامة بإحدى شقي مائل زي ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتبقى كارثة، وهتحرى بقى الكلمة والضحكة والمش عارف إيه. ده عبء ثقيل جدا على كاهل الرجل، ومصلحة للمرأة مش للراجل، للمرأة. ليه؟ من المعروف إن عدد النساء أزيد من عدد الرجال، وده اللي أخبر به النبي، وده هيظل عليه الصلاة والسلام الأمر ده يتزايد إلى يوم القيامة لحد ما هنصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هيكون للأيم الواحد 50 امرأة، يعني كل راجل قصاده 50. والإحصائية العالمية دلوقتي بتقول إن تعداد الرجال وتعداد النساء كل ذكر أمامه 6 من الإناث. يعني النسبة دلوقتي بقت كام؟ 1 لـ6. فلو قلنا ان مفيش تعدد زوجات، شوف كام واحدة هتقعد من غير زوج. فالزوجة اللي مش عايزة راجل يعدد دي انانية، دي انانية، لان هي ضمنت ايه؟ ضمنت رجل، مش مهم بقى اختها، مش مهم اختها المسلمة، مش مشكلة عندها. نقول لها طيب ما في كم واحدة يعضوا بلا زوج؟ تقول لك وانا مالي وانا مالي. لا مش وانت مالك، مش وانت مالك. فلما شرع، لان ممكن انت اللي تقعي في نفس المطاب، ممكن انت اللي تبقي بلا زوج، ساعتها هتقبلي اي رجل حتى لو كان متزوجة، بس منك انت ضمنتي فبتتكلمي بقى قوي قوي. فالاسلام لما شرع راعى مصلحة المرأة، مش راعى مصلحة الرجل. الرجل ازداد عبئا، اما المرأة فعصمنا كذا امرأة من انها تزني او لا تجد من يقضي لها وطرها او تمكث بلا زوج، او تمكث بلا زوج. هو ده فهم القضية صح، وهو ده الاصل في الاسلام، وهي دي شروط تعدد الزواج في الاسلام كما ذكرتها لك، وهذا هو الاصل في الاسلام. بيو بقى بعض الناس يقول طب وانت تعددش ليه وتعدي ولا لا؟ قال انا شايف ان الشروط دي مش متوفره فيا، انت زعلان ليه؟ غيري شايف انها متوفره فيه، انت زعلان برضو ليه؟ انت زعلان برضو ليه؟ قال لا. وممكن يجي رجل انا بقول ان تعدد الزوجات ما هوش فرض، مش فرض على كل واحد لازم يعمله، لا ده موقوف على شروط، ومن اراد ومن اراد. افرض ان انا مش مريد لمساله ترجع لنا، تمام. النبي صلى الله عليه وسلم ايام ان كان متزوجا بام المؤمنين خديجه ما تزوج عليها او مع غيرها. علي بن ابي طالب تزوج فاطمه ولم يجمع معها بغيرها، مفيش مشكله. لكن عمر عاد، وابو بكر عاد، والنبي صلى الله عليه وسلم عاد. بل ده عندك حديث في صحيح البخاري، عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر يقول لما تأيمت حفصة، يعني مات عنها زوجها، لما تأيمت حفصة عمر بن الخطاب التقى بعثمان بن عفان فقال يا عثمان هل لك في أن تتزوج حفصة؟ بيعرض عليه زواجها، وده في دليل على أن الرجل الصالح يبحث لابنته عن الزوج الصالح، وأنه هو اللي يخطب لها كمان، وده وارد في القرآن. حتى كان في زمن موسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، هو اللي طلب منه كده علشان ثبت له إن خير من استأجرت إيه القوي الإيه الأمين. فلا في صوت الرجل الصالح، فقال له أجوزك بنتي، واختار أي واحدة في الاثنين، ده مش عيب. النهاردة بيعتبروها مصيبة، مصيبة يجي الراجل يقول له تعالى زوجك بنتي، تخش مراته تلطم له جوه، انت اللي قلت له هي بايرة، احنا بنبيع بنتنا، جاهلة مش فاهمة اي حاجة، ما مش فاهمة اي حاجة، مع اني بنقول امثلة يا ريت بالحقاقة، اخطب لبنتك وما تخلوبش ايه، ده مثال صدق، ده مثال صح مجمع الشرع، يا ريت نعمل بيه. فشوف راح يقول لمين؟ لعثمان. اسأل بقى الحريم في الموضوع ده، عثمان في الوقت ده كان متجوز مين؟ رقاية، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذمته، وراح يقول له يعني ازوجك حفصة. ما جاش بقى النبي قال له تعالى ازاي يا راجل عايز عثمان يتجوز على بنتي؟ ما هو هي لو بتحصل دلوقتي هيبقى فيها الدم للركب زي ما بتقولوا. فتعالى بقى واحد يقول لي ولا يقول لك تعالى جوزك بنته انت متجوز، اهل مراتك روح يموتوه. في الراجل اللي ما عندوش دين عايز يجيب على بنتنا ضره، هو اللي ما عندوش دين، هو برضه اللي ما عندوش دين. يا والله انتوا اللي عندكم لا دين ولا فهم. فشوف بيقول له ايه، ورقايه بقى ما عملتش، سمعتش الكلام ده وقالت يا نهار ابوه مش فايت، هو قال كده وراحت ردحت بقى وعملت شغلانه وبتاع. وطبعا ده اللي الاعلام الفاسد زرعه في نفوس الرجال والنساء، الاهالي والبنات اتجوز عليها الخاين المجرم. ليه؟ هو خرج عن شرع الله؟ هو خرج عنه؟ خاين ايه ومجرم ايه؟ ايه الغباء اللي احنا فيه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا مره والله اخت تقول لي ايه؟ والله حاجات غريبه جدا. الزوجه بتقول لي في الاخت فلانه جاي عايز اسالك. انا اعرف ان الاخت فلانه دي كانت يعني تلميذه للشيخ، انا عارفه كويس قوي، ويعني لا تسال غيره. فاستغربت، ماشي خليها تفضل. ده قلت له طيب يعني انت انا اعرف ان انت تلميذه لفلان ولا تسالين الا فلان. قالت لا 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 انت بساله ولا انت بحضر له. ليه ان شاء الله ارتكب عظيما؟ قالت ايوه. ما سمعتش الخبر؟ ما سمعتش. قالت ضلاح اتجوز على مراته واتجوز مين؟ يعني اكتر صديقة حميمة لها. قلت لها طب وبعدين؟ قالت له بعدين ايه ما خلاص كده. قلت لها انا مش شايف حاجة يعني في ايه اللي زعل في الموضوع ده. قالت لي بقولك اتجوز صاحبة مراته صديقتها حبيبتها اختها كده. قلت لها طيب معلش بعد اذنك اصلا انا يعني يمكن انا دروخت ولا مش فاهم ولا ايه. ففتحت المصحف قعدت اقرأ فيه. قلت لها الله يعني انا مش شايف ان في غلط. قالت لي عليه مش شايف. قلت لها عمال اقرأ الاية قرأتها مرتين ثلاثة عايز اشوف ان من المحرمات وصديقات زوجاتكم. مش لاقي الاية دي في القرآن يعني. يعني هي دي من المحرمات ولا ايه؟ مش فاهم يعني. لان دي فتاة غبية متدينة ايه وهبابية فاهمة حاجة. هي خلاص بقت اخت. اخت ايه؟ الاخت دي لازم تبقى فاهمة حدود دينها. فاهمة يا بتتكلم ازاي عشان تشوه رجل وتقول انا بسمعلوش تتجوز صاحبة مراته. ما تتجوز صاحبة مراته هي منصوص عليها في المحرمات يا اختي ولا ده مما حرمه الشارع؟ ايه الغباء اللي احنا فيه ده؟ غباء غباء. ودي لا يمكن تقول في نظري. قلت لها قلت لزوجتي كده دي ما تخش الشنة تاني مش عايز اشوفها ولا عايز اعرفها. لان الغباء ده والعقول العافلة ده ما بحبهاش. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني اتكلم بشارع يا ما اتكلمش خالص. يعني يبقى فعلا اخوة واخوات عارفين حدود الشارع يا ما نبقاش. مش كلامه بس. لا مش كلامه بس. فده غباء غباء مش عارف جابوه منين. فسبحان الله العظيم ما عملتش بقى بنت رسول الله شغلانه. لكن دي مساله طبيعيه عندهم طبيعيه شرع ودين خلاص. وعثمان قال له يعني سارد عليك انظرني غلا خلاص. وجي في الغد قال له يعني رايت اني لا اتزوج يومي هذا خلاص ماليش رغبه. وعمر ما زعلش وقال لي شفت ما سكت رخصتها لما على الطاعه لي شوف ما تكررهاش. لا عادي جدا ويكررها. التقى بابي بكر الصديق. ابو بكر الصديق ده مين بقى؟ حمى رسول الله وبنته في او مع رسول الله. ما راحش النبي زعل بقى وقال له يعني عايز حبايب يتجوز على مراته؟ ها؟ وام المؤمنين عائشه عملت شغلانه وقالت ازاي يروح عايز يجوزوا على امي؟ ولا مسألة عادية وطبيعية جدا ما فيها مشكلة خالص خالص. وقال لأبو بكر الصديق اني اريد ان ازوجك حقا.